بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، ما خاف غيرك، ما اسأل غيرك، ما احتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك، يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا، والدروس هي صدقة جارية على روح زوجي محمد. أدعو الله له بالرحمة الواسعة، وأن يعفو الله عنه، وأن يغفر له، وأن يجعل قبره روضة من الجنة، وأن يجعل الجنة داره. آمين يا رب العالمين وموتى المسلمين. هنقف النهاردة مع موضوع مهم، بنبتدي بقصة بتحكيها لنا أم وليد. بتقول أم وليد إنها عاشت سنوات عمرها بتربي وبتعلم، سهرت وتعبت لغاية ما تخرج ولادها الاتنين وليد وطارق من كلية الطب والهندسة، وبتتملي عينيها بالدموع، دموع الفرح، لأنها أكملت الرسالة وجا الوقت عشان تستريح. والحمد لله وليد وطارق اشتغلوا واتجوزوا، ما بقوش محتاجين انهم يرجعوا لحضن الام، حضن الام اللي ضحت من اجلهم. لما وليد وطارق بقوا رجاله طول بعرض، للأسف الشديد نسيوا انهم كانوا مفروض دلوقتي يبقوا هما السند اللي تتكئ عليه امهم في وقت الضعف وفي وقت الكبر. وللأسف الشديد استقر الحال بأم وليد اللي عندها 70 سنة في دار المسنين، عشان تلاقي ناس تتونس بيهم في المحطة الأخيرة من حياتها، كانت خايفة تموت وحيدة. قصص وقصص بنسمعها وبنقراها الأيام دي عن سوء معاملة الأبناء لوالديهم في جميع الأعمار، وخصوصا بعد ما بيخلصوا التعليم ويتجوزوا. سوء المعاملة والإهمال والنسيان المعروف باسم عقوق الوالدين، مأساة وظلم عظيم، وجحود للمعروف اللي بيقدموه الوالدين بكل حب، بيقدموا العمر والجهد والوقت والمال والاهتمام والحب والرعاية والتضحية، بيقدموه هم سعدة في سبيل تربية أبنائهم وتنشئتهم وتعليمهم. فهل من المعقول أو من المقبول أن يكون جزاء معروف العمر كله هو قلة الأدب وسوء المعاملة وعدم الطاعة والجحود والنسيان والتنكر والإهمال، بل الظلم والإساءة والكراهية؟ عقوق الوالدين أصبح ظاهرة في مجتمعاتنا، سواء في المهجر أو في الأوطان. هنقف وهنذكر إن العقوق ده ظلم عظيم للوالدين، وليه عند الله عقاب عظيم في الدنيا قبل الآخرة. ده العقاب بين العبد وربه، لكن في عقاب آخر، عقاب الظلم، ظلم الأبناء للوالدين لما الوالدين يشتكوهم لله يوم القيامة. هنبتدي دلوقتي وهنشوف ما هو موقف القرآن الكريم والسنة المشرفة من علاقة الأبناء بالآباء. هنقف وهنقرأ من القرآن الكريم الآيات الكريمة اللي أوصى الله سبحانه وتعالى الأبناء بالإحسان وبحسن معاملة الوالدين في آيات كتيرة من القرآن الكريم، عشان نعرف أهمية حسن معاملة الوالدين. هنبدأ أولا بسورة الأنعام الآية 151. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم. وقال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء في الآية رقم 23: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم. وقال تعالى في سورة العنكبوت في الآية رقم 8: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى في سورة لقمان في الآية رقم 14: بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف في الآية رقم 15: بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. صدق الله العظيم. إذن الله سبحانه وتعالى في آيات كتيرة من القرآن الكريم ذكر بأهمية الإحسان وحسن معاملة الوالدين، وكان يذكر هذا الأمر بعد على طول الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى: أعبدوا الله وبالوالدين إحسانا. وحنعرف أهمية الإحسان للوالدين كمان منين؟ من السنة المشرفة. هنقرأ وحنقرأ إن الرسول صلى الله عليه رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. يعني بعد الصلاة اللي هي أهم عمل يقبل من الإنسان يوم القيامة، بعديه على طول أهم الأعمال عند الله هي بر الوالدين. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني اللي عايز أن ربنا سبحانه وتعالى يوسع له رزقه ويتبقى ما بقى من أثره من سمعته سمعة طيبة، فعليه بصلة الرحم، وأول الأرحام هما الوالدين. إذن هذا هو القرآن والسنة في أهمية بر الوالدين. حنقف في الشرح مع سورة الإسراء، السورة اللي موجودة الآية رقم 23 من سورة الإسراء، عشان نستوعب جميعا يا جماعة أهمية بر الوالدين. يكون ده شعور موجود في القلوب ودايما بيظهر في الأفعال إن شاء الله. هنقرأ من سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. في الآيات دي في عبارات المودة والمحبة، عبارات المودة والمحبة اللي بيستخدمها القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى بيحرك بيها القلوب في اتجاه الوالدين، بيحرك مشاعر البر والرحمة. ليه؟ لأن الحياة وهي مندفعة بتخلي الأبناء دايما يهتموا بإيه؟ بالذرية بتاعتهم، بالجيل المقبل، كويس، وبينسوا تماما الجيل اللي رايح، بينسوا الأب والأم. يعني إيه؟ يعني البنت بعد ما تتجوز أو الابن بعد ما بيتجوز بيبقى كل اهتمامه بإيه؟ اهتمامه بولاده، بمذاكرة ولاده، وبمستقبل ولاده، كويس، وبنجاح ولاده، وبصحة ولاده، كويس جدا. ده الجيل اللي هو الجيل المقبل. طيب والجيل بقى الذاهب، الجيل اللي بيختفي، هل ننساه تماما؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الوالدين وجواهم فطرة رعاية الأبناء، دي فطرة موجودة، فطرة التضحية للأبناء، التضحية بالعافية وبالجهد وبالوقت وبالمال، دي فطرة موجودة جوه الوالدين، كويس، بيفضلوا يدوا لغاية ما يبقوا في الشيخوخة، لكن هم سعداء لأنهم بيدوا. أما الأبناء فبيكبروا وبيتحركوا لقدام وبيتجوزوا وبيبتدوا يهتموا بالزوجات أو بالأزواج وبالذرية، وبينسوا تماما الوالدين. عشان كده بيجي القرآن الكريم وبيذكر الأبناء بالآباء، بيذكرهم لأنهم أعطوا كل شيء وأصبحوا في سن كبير وأصبحوا محتاجين إلى العطف وإلى الحنان وإلى المودة، جزاء لمعروف هم قدموه الوالدين أولا. بيجي القرآن الكريم وبيدي الأمر، ده أمر، وقضى ربك، قضى يعني أمر وحكم، نزل الحكم بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ما هو الحكم يا ربي؟ الحكم هو وبالوالدين إحسانا. يعني إيه معنى الإحسان؟ الإحسان يعني أتنازل عن حقي إكراما للي قدامي. طيب هل في حد أتنازله عن حقي أكتر من أبويا وأمي اللي ضحوا بكل شيء عشان يوصلوني للي أنا فيه؟ إذن بيبدأ الآيات الإحسان إلى الوالدين بأمر من الله بحسن معاملة الوالدين، وبيبتدي القرآن بيشرح لنا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني لما يكبروا في السن، لو كان واحد فيهم اللي موجود أو التاني، كويس، الاتنين بيحتاجوا ولهم عليهم حق، عليك حق. لكن السؤال ليه ربنا قال إما يبلغن عندك الكبر؟ لأن الإنسان لما بيكبر سنه بيضعف نفسيا وبيضعف عقليا وبيضعف في الذاكرة وبيضعف في صحته وبيضعف في المشي، فبيبقى محتاج بقى هنا للرعاية النفسية والجسدية. فلما يكبر بقى بيبتدي هنا يبقى محتاج. وبعدين في نفس الوقت المشكلة إن هو كمان مع كبر السن بتاعه عقله بيصغر. لأ ليه؟ لأن الذاكرة بتضعف والسمع بيضعف والرؤية بتضعف، فده بيخلي عنده ضيق. عند الناس كبار السن بيبقى عندهم ضيق في خلقهم، فممكن إنهم يضغطوا على أولادهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني لما يسألوك أسئلة كتيرة تشوف إن الأسئلة دي ملهاش معنى، انت رايح فين، انت جاي منين، انت ليه ما بتجيش، انت كنت فين، فين التليفون، ايه أسئلة أسئلة أسئلة. فلا تقل لهما أف، وأف دي هي أقل كلمة في سوء المعاملة، ما فيش أقل منها كلمة أف. فلا تقل لهما أف، ده أول أمر من الله سبحانه وتعالى. بلاش إن إحنا يبقى فيه ضيق الخلق مع الوالدين. وللأسف الشديد أف دي بتتقال دلوقتي من سن 5 سنين للأب والأم. أف أف أف، أوامر وأوامر وطلبات وطلبات وكلام كتير ووجع دماغ، لغة للأسف الشديد لا تتناسب أبدا مع قيمنا ومع قرآننا. بس أنا هقول لكم في الآخر إحنا ليه وصلنا الأف. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تنهرهما يعني الكلام بأسلوب في سوء الأدب في الكلام، حركات بالعينين وحركات بالإيدين. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. يعني استخدم ألفاظ الرعاية والحنو، يا حبيبي ويا قلبي، ده أوامركو دي يعني بالنسبة لي حاجة بتفرحني، حاجة بتسعدني. يبقى في كلام فيه رحمة، يبقى كلام فيه مودة، يبقى في كلام استشعار إنهم بقوا مضاعفين ومحتاجين، ومنذلهمش عشان هم ضعفوا. عشان كده ربنا في الأمر نمر بيقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني ايه اخفض لهما جناح الذل؟ يعني كأن للذل جناح نخفضه لأبونا ولأمنا. ليه؟ لأننا بنستسلم لهم وبنديهم الشعور بالسلام، بقف قدامهم وأنا في حالة الرحمة اللي كأنها نوع من الذل، تحت أمركم وتحت أوامركم وعشان نور عينيكم. أديهم هذا الشعور اللي هم بيحتاجوه. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم: جزاء على عطائهم الذي بلا حدود، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وبعدين بندخل بقى على منطقة ايه؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني ايه؟ يعني هم دلوقتي في الضعف وفي الاحتياج إلى الرعاية والحنان، زي ما انت كنت بالضبط وانت صغير، وكانوا بيرعوك وكانوا بيديك الحب والحنان في وقت الضعف. إذن دلوقتي جاء رد المعروف لهم، وكمان لازم تدعي لهم، تدعي لهم عشان رحمة ربنا أوسع من رحمتك، ورعاية ربنا أشمل من رعايتك، وعطاء ربنا أرحب من عطائك. فربنا سبحانه وتعالى تدعي إن ربنا يرحمهم طول ما هم عايشين، وإذا انتقلوا إلى رحمة الله. إذا في 5 أوامر في هذه الآية للأبناء في كل عمر، من أول ما يبقى أبناء بيدركوا إلى أن يعني يتوفاهم الله إذا كان لهم والدين. فلا تقل لهما أف، دي نمرة 1، ولا تنهرهما سوء الزجر في الكلام، وقل لهما قولا كريما نمرة 3، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ارحمهم لدرجة أنك تتذلل لهم، ونمرة 5 ادعي لهم أن ربنا يرحمهم. هو ده المفروض أن تكون علاقة الأبناء بالوالدين، دي الطريقة اللي لازم نربي عليها أبنائنا عشان يربي عليهم أبنائهم، عشان تظل دي يا جماعة عشان نكون واقعيين. وقبل ما نعرف عقاب عقوق الوالدين، هنقف شوية مع الواقع اللي احنا فيه مع أبنائنا جميعا على مستوى عام. الأبناء ايه وضعهم دلوقتي؟ دايما بيقولوا كلمة أف، سبحان الله اللي جاية في القرآن الكريم، أف أف أف، زي ما قلت أوامر وأوامر وكلام وتكرار، تكرار كتير قوي، مش عايزين التكرار. يعني أسلوب الكلام بيبقى فيه عدم احترام كتير جدا للوالدين على جميع الأعمار. نمرة 2، إن للأسف إن بعض الأبناء بيأمروا الأم يعني بالواجبات اللي عليها، سبحان الله، كأن هم الكبار وهي صغيرة. لما يقولوا لها فين الغدا؟ اتأخرتي ليه؟ انت كنت بتعملي ايه طول النهار؟ قاعدة تتكلمي على التليفون وقاعدة على الكمبيوتر، وبعدين الاكل ملوش طعم وبارد، ايه الحكاية؟ كأن هو اللي استغفر الله العظيم، هو اللي هي بتشتغل عنده مش هو اللي ابنها. دي نمرة 2، منطقة الأوامر. نمرة 3، عدم المساعدة في البيت، يعني خصوصا في أيام كورونا ما الأبناء في البيوت. طب ما تقوم ترتب أوضتك، وتقومي تقف انت على المطبخ، أو تقفي على الحوض، أو تقفي تساعدي ماما في ترتيب البيت وفي تشغيل المكنة وفي تلميع الأرض، ما تقومي تعملي ده كله، مش هي كانت بتعمله طول الوقت؟ وربنا الحمد لله حبسكو في البيوت علشان تعرفوا قيمة الأم، وإزاي هي طول النهار بتشتغل وبتهتم وتدركوا وتقدروا. طيب ما تقوموا تساعدوا الأم، لا ما فيش أي مساعدة، وكل واحد أناني، سبحان الله في هذا الزمان. ومن مظاهر كمان عقوق الوالدين عدم احترام رأيهم وعدم استشارتهم، يعني يصاحبوا اللي هم عايزينه، يخرجوا في وقت ما هم عايزين، يرجعوا في وقت ما هم عايزين، ويجوا الأب أو الأم، يا ابني حدد مواعيد للدخول والخروج، صديقك ده مش عاجبني، صديقتك دي بنت شكلها يعني أسرتها مش مظبوطة، لا لا، ما فيش أي احترام للرأي للأسف الشديد. ومن مظاهر كمان عقوق الوالدين اللي أنا بقولها عشان نكون واقعيين، ذم الوالدين عند الناس. يعني تلاقي الأبناء يروحوا لأصحابهم يفضلوا يتريقوا على ماما وطريقة كلام ماما وتدخل ماما في كل شيء، ويتريقوا على بابا وعلى يعني إن أنانية بابا وكذا وكذا، ويفضلوا ينتقدوا الأب والأم، استغفر الله العظيم، كأن ما عندهمش أي نوع من الرحمة. وطبعا ده بيسوق سمعة الوالدين ويبقى ظلم عظيم جدا. أما ما بعد بقى من عقوق الوالدين، فهي إنهم مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يقعدوا كتير قوي برا البيت، فالأب والأم يقلقوا عليهم ولا يفرق معاهم التأخير، اتأخرت يا ابني بعد الساعة 12 ولا 1، وأنا كنت خايفة وما كنتش قادرة أنام، وطلبك في التليفون وما تردش، وطلبك في التليفون مقفول، ولا كأن في أي نوع من الشعور، استغفر الله العظيم، بمشاعر الوالدين. وبعدين بقى لما بعدين طلبات وطلبات وطلبات، ما فيش اي مراعاة، يعني ما فيش عطاء. منطقة العطاء عند الابناء بقت ضعيفة جدا. استغفر الله العظيم. احنا هنتكلم عن السبب، بس نكمل الاول مظاهر عقوق الوالدين. اول ما يخلصوا تعليمهم، او هنا طبعا في امريكا، اول ما يخشوا بقى على الكوليدج ويبقوا خلاص ممكن يسيبوا البيت، يبقى وعلى الدنيا السلام، خرجت من السجن اللي انا كنت عايش فيه، السجن اللي كنت بتاكل وبتشرب وبتتدلع فيه ليل ونهار، اعتبرته سجن. ودلوقتي انت سعيد جدا، السعادة بقى انه هيسيبوا البيت. وبعد ما يخلصوا الكليات طبعا ينسوا بقى ان كان في اب ولا كان في ام ولا في مساعدات، خلاص كبر واشتغل. طيب كان زمان يقولوا ان اول ما هي اروح اجيب بيها هدية لبابا وماما، هما اللي يعني كانوا في ظهري لغاية ما اخدت اول ما هي. دلوقتي ولا اول ما هي ولا اخر ما هي، الا طبعا من رحم ربنا، وما زالوا موجودين الابناء الرحيمين. اما بقى منطقة انهم وضع الاهالي في دور العجزة وفي دور المسنين، فطبعا استغفرك واتوب اليك يا رب، يعني دي جريمة كبيرة استغفر الله منها واتوب اليها. ربنا ما يحكم على حد ان ولاده يحطوه في دار العجزة وينسوه ودار المسنين. وللاسف الشديد في بعض كمان الابناء بيبقوا يتمنوا ان ابوهم وامهم ربنا يخلصهم منهم، يعني يتمنوا زوالهم، وجع دماغ، كبروا في سنهم وبيلخبطوا وعندهم الزايمر مشاكل وعبء، ربنا بقى يخلصنا منهم، تعبنا منهم دلوقتي، تعبتوا منهم، ربنا يرحمكم برحمتهم عشان ما توصلوش للي هم وصلوا له. انا هقف دلوقتي وهقول عن خطورة وعظيم عقاب الله لعقوق الوالدين، بس قبل ما هقول عن العقاب هقف يا جماعة عن أسباب العقوق اللي أصبحت منتشرة. أسباب العقوق أولا هي التربية الخاطئة للأبناء، ولازم كلنا نعترف بكده، لازم كلنا نعترف إن احنا أصبحنا في زمن كل اللي عايزينه من ولادنا المذاكرة والتعليم والشهادة، وإنك تجيب أحسن شهادة عشان تبقى أحسن واحد وتبقى أغنى واحد، ويقولوا إن ابني الدكتور ويقولوا إن ابني الدكتورة. طيب الدكتور والدكتورة دول هل أنتوا ربيتوا فيهم دين؟ هل أنتوا ربيتوا فيهم الأخلاق، الأمانة والصدق والوفاء؟ هل ربيتوا فيهم الانتماء لله أولا، ثم الانتماء للإسلام، ثم الانتماء للأسرة؟ احنا الناس بقت بتربي أجساد طول بعرض عشان يطلعوا يجيبوا فلوس، لكن ما بيربوش بشر، ما بيربوش إنسان. وبتكون النتيجة إن أول ما بيقع عليهم الجحود والظلم هم الأب والأم. ليه؟ لأن ده العدل، لأنهم ما ربوش التربية اللي ربنا أمر بيها، تربية الدين، تربية الانتماء، تربية الأخلاق. لكن التركيز كله على ابني بقى عنده شهادة، وابني رياضي، وابني بيكسب، وابني في أمريكا، وابني كذا. دي التربية الخاطئة للوالدين هي اللي وصلت للعقوق. نمرة 2، غياب القدوة في المنزل. مفيش قدوة. ليه؟ لأن مفيش احترام بين الزوج والزوجة، في جحود ونكران للجميل بين الزوج والزوجة، ألفاظ خاطئة، بيوت كلها أستغفرك وأتوب إليك يا رب لا يعلم بها إلا الله، ويصلح الله البيوت. وللأسف الشديد جاءت كورونا، وكانت للأسف لها أثر كبير جدا على البيوت وعلى العلاقات بين الزوج والزوجة وعلى الأبناء، ولا يعلم إلا الله إلى أين سيذهب عقوق الأبناء بعد كمان مأساة كورونا. هقف دلوقتي وهتكلم عن عظيم عقاب الله لعقوق الوالدين. قال الرسول، عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. إذن العقوق له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، إنه من الكبائر لأنه بيجي على طول بعد الشرك بالله، فلابد إن احنا نعرف أن العقوق من الكبائر. نمرة 2، العقوق له عقوبة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. يعني ده حديث مخيف جدا، العقوق هيدفع ثمنه في الدنيا قبل الآخرة. لو بنحب ولادنا ما نخليهمش يطلع عندهم عقوق، لأن ربنا هيعاقبهم وهنحزن على عقوقهم وعلى عقاب الله لهم، سواء كانوا بيظلموا الأهالي أو بيظلموا نفسهم. فلازم نعرف إن عقاب العقوق في الدنيا قبل الآخرة. نمرة 3، العقوق سبب لدخول النار والحرمان من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا من يكذب بالقدر. ده يا جماعة هو العقاب العظيم من الله سبحانه وتعالى للأبناء اللي لم يطيعوا أمر الله في الإحسان إلى الوالدين وحسن معاملتهم وبرهم. لكن في عقاب تاني يوم القيامة، حيقف الوالدين يشتكوا أبنائهم اللي عاقوهم وأساءوا معاملتهم لله يوم القيامة، زي ما قيل: وعند الله تجتمع الخصوم. هيجتمع الوالدين مع الأبناء اللي أساءوا معاملتهم وظلموهم في الكبر وكرهوهم في حياتهم ورموهم في بيوت المعاقين أو رموهم في مأساة نكران الجميل وجحود الجميل وكرهوهم في أيامهم الأخيرة من عمرهم. هتجتمع الخصومة عند الله، وربنا هياخد من الأبناء ويعطي للآباء حقهم، لأن الله عادل. عايزين نقف مع والدينا، لكل من له أم وأب على وجه الأرض لابد نعيد حساباتنا معاهم، ونقف مع أبنائنا ونذكرهم ونقول لهم، علشان ما نشيلش ذنبهم في رقبتنا، اللي ما حدش قال لهم إن العقوق من الكبائر وإن الفواتير هتدفع في الدنيا قبل الآخرة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبنائنا وأن يصلح نفوسنا، وأن يجعلنا جميعا ممن نطيع الله سبحانه وتعالى. وأبدأ كل الدعاء بالدعاء لزوج محمد، الله يرحمه رحمة واسعة.